الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي، فقلت: أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: لا أدري، ها هو ذا معتزل في هذه المشربة. قال: فأتيت غلاما له أسود، فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له، فصمت. فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر، فجلست فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم، فجلست قليلا ثم غلبني ما أجد، ثم أتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له، فصمت. فوليت مدبرا فإذا الغلام يدعوني، فقال: ادخل فقد أذن لك. فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو متكئ على رمل حصير قد أثر في جنبه. فقلت: أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال: لا. فقلت: الله أكبر، لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء. فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، إلى آخر ما ذكر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما بلغه الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الإشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق نساءه، قال: ففزع عمر، كما في الرواية الأخرى ففزع عمر. ففي هذا فائدة، أن الإنسان ينبغي أن يفزع لأجل الأمور المهمة. الأمور المهمة ينبغي أن تكون أمورا مفزعة، ففزع عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال: ففيه فائدة، الفزع عند الأمر المهم، ومن الأمور المهمة ألا وهي مسألة تطليق النبي صلى الله عليه وآله وسلم نساءه. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، منهم من جلس كما في قرأنا هنا في هذه الرواية، أن منهم من جلس عند المنبر يبكي. لماذا يبكي؟ يبكي الصحابة رضي الله عنهم، جلس بعضهم عند المنبر يبكي لما بلغهم أن النبي طلق نساءه، فجلس عند المنبر يبكي. فلماذا يبكي الصحابة؟ يبكون لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصابه شيء من الحزن، هكذا يبكون لأجل هذا. قال: لأن النبي قد أصابه شيء من الحزن. والقاعدة تقول: ما يحزن الحبيب يحزنني، يعني الشيء الذي يحزن من تحب يحزنك، وما يفرح الحبيب يفرحك. فالنبي هو أحب إليهم من أنفسهم ومن أموالهم ومن الناس أجمعين، ولذلك يفرحون لفرحه ويحزنون لحزنه. فالنبي لما كان حزينا الصحابة يجلسون عند المنبر يبكون، فتسأل أنت: ما سبب بكائهم؟ سبب بكائهم ما بلغهم من خبر تطليق النبي صلى الله عليه وآله وسلم نساءه. فعمر رضي الله عنه وأرضاه دخل على حفصة رضي الله عنها وقال: أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت رضي الله عنها: لا أدري ما هو، ما لا أدري، ها هو ذا معتزل في هذه المشربة. في الرواية الأولى أن عمر جاء إلى حفصة فقال لها: يا حفصة، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني المقصود أن الواحدة تراجعه وربما تهجره إلى الليل. فسمى عمر ذلك إذاء. قال: والله، يقول لابنته رضي الله عنها: والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أشد البكاء. الشراح عند هذه يعني المقولة من عمر، عمر هذه المقولة كان فيها شدة على ابنته، لكن هذه الشدة في ذات الله، لأنه وبخها توبيخا عظيما. انظر ماذا يقول: لقد علمت أن رسول الله لا يحبك، ولولا أنا لطلقك رسول الله. المقام مقام توبيخ، يعني كيف تفعلين هذا برسول الله وأنت على مثل هذا الحال الذي ذكرت لك. وبعضهم قال إن قوله لها قد علمت أن رسول الله لا يحبك، أي لا يحبك كحبه لعائشة، لا يحبك يعني لا يحبك كحبه لعائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر واحدة في نسائه، فقال لا يحبك، يعني ليس أنه لا يحبك مطلقا، لا، بل لا يحبك كحب عائشة، فعائشة حبها مميز عن باقي النساء. لكن قال هذا القول صارحها فيه عمر رضي الله عنه لئلا تزداد في مسألة المراجعة أو الهجران. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، فإذا بوحي ينزل من السماء، جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة، راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. فراجع النبي حفصة بنت عمر، فقال عمر الآن يقول النبي لا يحبك، قال ولولا أنا، لولا أنا لطلقك، ولولا أنا. في هذا جواز قول ولولا أنا، يعني هل يجوز أنت في بعض الأمور تقول لولا أنا لكان كذا وكذا، هل يجوز؟ قالوا نأخذ من الحديث، في حديث في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن أبي طالب أنه لما سئل عنه قال هو في ضحضاح من نار. لما سئل عن عمه أبي طالب قال هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إذا كان أنت فعلت شيء وأثرت تأثير حقيقي فتقول لولا أنا لا بأس، ليس كبرا، ليس تكبرا، قل لولا أنا يعني كبرا على الناس. وكذلك لولا أنا يعني استئثارا بالفضل منك وحدك، فيجوز أن تقول لولا أنا، لا، يجوز أن تقول لولا أنا مع نسبتك الفضل لله وحده، لكن من باب ذكر الواقع تقول لولا أنا لا بأس. يعني إن فعلت شيئا قل لولا أنا، اللي هي ليس بمعنى لو اللي تفتح عمل الشيطان، لولا أنا لكان كذا وكذا، لا بأس. النبي قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا، عمر يقول لولا أنا لطلقك. وبعضهم يأنف يخاف من كلمة أنا، ولا شك أن العبد ينبغي أن يخاف منها لأنها كلمة إبليسية، أول من قالها إبليس، صحيح أنا خير منه، تكبر إبليس فقال أنا خير منه، ولكن ليست كل أنا مذمومة، ليست كل كلمة أنا مذمومة، بل أحيانا أنا تكون محمودة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه من أصبح منكم اليوم صائم، ماذا قال أبو بكر؟ أنا. ومن أطعم منكم اليوم مسكين؟ قال أنا. هنا النبي قال ولولا أنا لكان في الدرك أفسد من النار، وقال كذلك عمر لولا أنا لطلقك. فأنا ليست دائما مذمومة، نعم يخشى، لذلك بعض الناس دائما إذا قال أنا بقول أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، يعني لا يشترط هذه. هذا أبو بكر لما قال النبي من أصبح صائما ما قال أبو بكر أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، قال أنا فقط، لا بأس إذا كنت لست متكبرا بهذه الكلمة ولا متعاليا على الناس بها ولا ترى نفسك لنفسك فضلا على الآخرين، فقلت أنا من باب ذكر الواقع لا بأس بذلك، لا بأس، بل أحيانا تكون مستحسنة، كما قال الإمام ابن القيم إذا قال في زاد المعاد، قال إذا قالها أنا العبد الفقير مثلا، أنا العبد الضعيف، ما تكون ما أحسنها في هذه المواطن. ففي هذا جواز قول الإنسان لولا أنا، يعني أنت مثلا أنقذت إنسانا وفقك الله لهذا، فقلت يا أخي لولا أنا فعلا لهلك، لولا أنا، ليس هذا شرك، ليس شركا بالله، وفعلا أنت الذي أنقذته، لكنك تنسب الفضل لله وحده من قلبك ونفسك، تنسب الفضل لله وحده. لكن بذكر الواقع، ما ذلك عمر ما قال لولا فضل الله عليك لطلقك يا حفصة، لولا أنا، يعني لولا أنا الصاحب له عمر لطلقك. ولا شك أن قول عمر فيه شدة على حفصة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه أيضا مبالغة في الإنكار عليها، على ابنته، على ابنته حفصة، وفيه رقة حفصة. حفصة لما سمعت هذا الكلام بكت بكاء شديدا، لأنها سمعت يعني أباها يقول النبي لا يحبك ولولا أنا لطلقك، فسمعت قولا شديدا في هذا. ثم عمر رضي الله عنه وأرضاه قال، فالخبر جاء بعد العشاء، طلق النبي نساءه، فانطلق دخل على عائشة، دخل على حفصة، قال حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي، يعني جمعت علي ثيابي، ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي. ثم ذكر الخبر هنا، عفوا، بعد الفجر جاء حفصة، قال ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو معتزل في المشربة. المشربة أيها الإخوة غرفة عالية التي يقال عنها العلية، غرفة عالية التي يقال الخزانة أو العلية، المكان المرتفع النبي يجلس فيها، اعتزل هناك لم يكلم أحدا، وجعل عنده عليه الصلاة والسلام بوابا وهو غلامه، كان عنده غلام أسود يقال له رباح رحمك الله، يقال له رباح، وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جمع الإمام السخاوي من خدم النبي صلى الله عليه وسلم من الخدم والموالي، يعني الإمام السخاوي له رسالة في خدم النبي ومواليه، فرباح من موالي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فكان الرسالة اسمها الفخر المتوالي في من في الخدم والموالي، يعني في خدم النبي صلى الله عليه وسلم ومواليه. قال فأتيت غلاما له أسود فقلت استأذن لعمر، النبي اتخذ بوابا، ولا بأس لصاحب المنزلة أو المكانة أن يتخذ بوابا عنده لكي لا يدخل عليه من يريد أن يدخل، ولا بأس أن يحتجب عن بطانته، وخاصة إذا حصل له أمر طارئ مثل هذا. النبي اعتزل الناس وجلس وحده، أين؟ في العلية، في مكان مرتفع وجالس فيه ولا أحد عنده، ولا يريد أن يكلم أحدا كذلك. حتى عمر استأذن أول مرة ما أذن له، ما أذن أن يدخل عليه، فلا بأس أن يتخذ أحيانا عنده من الحجاب أو من البوابين. ولا معارضة بين هذا وبين حديث المرأة التي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها، وجد عند قبر، فقال لها اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. النبي جاءها فقال اتق الله واصبري، قالت إليك عني لم تصب بمصيبتي. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبره، قال هذا رسول الله، فذهبت إليه قال فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فقولها هنا قال فلم أجد عنده بوابين، يعني أناس على الباب، هذا في غالب حاله صحيح، لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم حراس عند بابه، ولكن إذا أصابه أمر أو حدث شيء أو عرض عارض كان يجعل عنده بوابا، مثل هنا جعل غلامه رباح رضي الله عنه بوابا له. فعمر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤذن لعمر، دخل الغلام قال ثم خرج إلي، يعني خرج لعمر، قال قد ذكرتك له فصمت. قد ذكرتك له فصمت يعني سكت لم يجب. ذكر رباح للنبي صلى الله عليه وسلم عمر، فقال له عمر بالباب، النبي سكت من شدة الحزن، سكت وما تكلم. فرجع إلى عمر بن الخطاب فقال قد ذكرتك له فصمت. وفي هذا أيها الإخوة إشارة إلى أن السكوت أحيانا قد يكون أبلغ من الكلام وأفضل من الإجابة. ذلك لو قال له لعمر لا آذن له لم يجز لعمر بعد ذلك أن يعود مرة أخرى ليستأذن، لكن سكت فصمت، النبي ما أجاب عمر بالباب سكت، فلذلك لم يرد النبي على رباح. فلذلك عمر ذهب ورجع مرة أخرى استأذن لي على رسول الله، صمت. فالسكوت قد يكون أحيانا أبلغ من الكلام. والله عز وجل لما أمر مريم لما خاطبها قومها قال فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، ما جنس هذا الصوم؟ فلن أكلم اليوم إنسيا. فلما كلموها لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه ما تكلمت. فالسكوت هنا أبلغ، السكوت يكون أحيانا أبلغ من الكلام، وأحيانا سبحان الله اللي هو السكوت يعطي إشارة عن الحال أكثر من المقال. يعني إنسان تدخل عليه تكلمه إذا هو ساكت صامت، نعم أحيانا يعطيك حال أكثر من المقال. فأخذ عمر من هذا أن النبي قد حزن، قال فانطلقت يعني ذهبت للمسجد حتى انتهيت إلى المنبر فجلست، يعني جلست عند المنبر، فإذا عنده رهط يعني جماعة وهم جلوس يبكي بعضهم، هذا السبب قلنا يبكي بعضهم، في رواية ينكتون الحصى يعني كأنهم يفعلون فعل المهموم المفكر، ينكتون الحصى وبعضهم يبكي. لماذا يبكي؟ لأنه بلغ الخبر أن النبي طلق نساءه. عمر رضي الله عنه يقول فجلست قليلا، جلس مع عند الرهط عند المنبر في المسجد النبوي، ثم غلبني ما أجد، يعني من أنه قد بلغ الخبر عمر أن النبي طلق نساءه، أو غلبني ما أجد من أن النبي اعتزل النساء واعتزل الناس لم يكلم أحدا. قال ثم أتيت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج مرة أخرى، دخل ثم خرج، قال قد ذكرتك له فصمت. أيضا مرة أخرى النبي ما أجاب سكت. قال عمر فوليت مدبرا، قال فوليت مدبرا. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يأذن لعمر أول مرة، وهذه المرة الثانية لماذا لم يأذن لعمر؟ بعض العلماء يقولون يحتمل أن النبي كان نائما، وهذا بعيد. قالوا ويحتمل أن الغلام لما قال له عمر قال ربما جاء عمر يريد أن يستعطفه على أزواجه، وحفصة رضي الله عنها ابنة عمر، فقال النبي يعني هو أصلا اعتزل الناس لأنه قد غضب أزواجه، قد غضبنه فاعتزلهم وترك الناس، والحزن عليه الصلاة والسلام يأتي في قلبه. ولذلك ظن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له لأنه ربما عمر جاء لأجل ابنته حفصة، يعني لأجل أن يطيب خاطر من أجل حفصة. ولذلك في الرواية الأولى قال ثم رفعت صوتي، بعد الثانية النبي سكت الأولى، النبي سكت الثانية ما أجاب ما قال يدخل أو لا سكت، قال فوليت مدبرا، قال فقلت يا رباح صوت عالي استأذن لي فإني أظن أن رسول الله ظن أني جئت من أجل حفصة، والله لئن أمرني بضرب عنق حفصة لأضربن عنقها. قال والله لئن أمرني بضرب عنق حفصة لأضربن عنقها، يعني هو يظن أني جئت من أجل حفصة، إذا الآن بقول لي أقتل حفصة الآن أقتلها. فلذلك عمر كان في هذا أول ما رفع صوته فقال له بعد ذلك قال فإذا الغلام يدعوني فقال ادخل فقد أذن لك ادخل فقد أذن لك. هذه بعد إيش الثالثة؟ الأولى صمت، الثانية صمت، فرفع عمر صوته فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له، فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم قال فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو متكئ. سلمت في هذا يعني مشروعية السلام للداخل، أن من دخل فإنه هو الذي يبدأ بالسلام، فلذلك دخل. وقبل ذلك في هذا مشروعية الاستئذان، بل فيه مشروعية الاستئذان لمن لم يؤذن له إذا رجى حصول الإذن. يعني واحد ما رد عليه، ما قالوش لا آذن لك أو ارجع، قال لا ممكن يرجو حصول الإذن، سكت يعني رن الجرس مثلا مرة، هذه مرة يصبر. الثانية، الثالثة الاستئذان ثلاثا خلاص. وذاك عمر المرة الأولى رجع قد يؤذن له، الثانية فالثالثة أذن له النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عمر. ففي هذا مشروعية السلام لمن دخل على الداخل. وأيضا فيه أن الصحابة ليس بينهم وبين النبي تكلف، وأن بعضهم لا يقوم لبعض، وأن هذا ليس من قلة الاحترام كما عند الناس. النبي عمر دخل على النبي والنبي ماذا فعل؟ قال فدخلت فسلمت على رسول الله فإذا هو متكئ حتى ما جلس. وهذا ليس من قلة الاحترام أو من قلة المحبة لعمر، بل النبي يحب عمر. قال كان متكئا، فكان متكئا عليه الصلاة والسلام على رمل حصير، فلا بأس بهذا. بل بعض الناس أيها الإخوة كان يغضب إذا لم يقم له من كان في المجلس، قال الله أكبر ما عنده احترام أو أخلاق الآخرين، دخلت المجلس وما قام لي لا بأس ولا حرج. النبي قال مع حب أصحابه له ما كانوا يقومون لما يعلمون من كراهيته لذلك. ما كان يقوم أصحاب النبي للنبي لما يعلمون كراهيته لذلك، ما كانوا يقومون له. هكذا يحدث أنس، يدخل نبي المجلس والصحابة الكبار مع حبهم له لا يقومون، يبقى الواحد جالسا يسلم عليهم دون أن يقوموا. لماذا لا يقوموا؟ قالوا لأنهم يعلمون أن النبي يكره ذلك، وينبغي نحن أن نكره ما يكره النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يكره أن يقام له، فينبغي نحن أن نكره أن يقام لنا. ذاك الحديث من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب أن يتمثل، أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا الآن مسألة، ومسألة القدوم الوقوف للقادم مسألة أخرى. يعني واحد قدم أن نقوم له فنصافحه ونسلم عليه، هل هذا في حرج ولا؟ في خلاف بين أهل العلم، لكن المقرر عندهم أن الصحابة ما كانوا يقوموا للنبي لأن النبي كان يكره ذلك، هذا مقرر عند أهل العلم. وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل المجلس فما كان يقوم له أصحابه، وكان لا يحب أن يقوم له أصحابه، وذم من يحب أن يتمثل الناس له قيام، يعني أن يقوم له الناس، يحب ذلك من أحب. ولذلك أنت إذا دخلت المجلس فما قام لك الناس فغضبت، ربما تدخل في هذا الحديث. بعض الناس فعلا بدخل مجلس ما بقوم الناس بزعل، هذا بدخل من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، يعني أمر طبيعي يا أخواني، قام الناس ولا ما قاموا. هذا الآن بين الصحابة وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما في تكلف، فلذلك قال فدخلت فسلمت على رسول الله فإذا هو متكئ. النبي متكئ على رمل حصير، على رمل وقد أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام. النبي متكئ على رمل حصير، وهنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر له وقد اتكأ النبي على رمل الحصير، رمل الحصير حصير قد وضع على الرمل، الحصير الذي وضع على الرمل والنبي متكئ عليه. وعمر رضي الله عنه في هذا لما رأى حال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى قال فبكى فبكى وقال يا رسول الله فارس والروم على الديباج والحرير وأنت يا رسول الله قد أثر فيك هذا الحصير، أنت قد أثر فيك هذا الحصير وفارس والروم على الديباج والحرير، يعني على يتنعمون في الدنيا، وأنت قد أثر فيك الحصير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ في رواية ذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار وأنت رسول الله وصفوته وهذه خزانتك؟ قال ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. في هذا أيها الإخوة، وهذا أمر مهم، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شظف العيش ومن شدته، هكذا كان أيها الإخوة. ولذلك هي رواية هنا في مسند الإمام أحمد أن عمر دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال لو اتخذت فراشا أوثر منه، يعني ألين وأرق. فقال عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وقد أثر الحصير في جنبه يقول ما لي وللدنيا. وعند البيهقي عن عائشة قال دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة مثنية، قطيفة قطعة مثنية، قطعة قماش، قال فبعثت إلي بفراش حشوه صوف، يعني فراش قد حشي بالصوف. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت قلت يا رسول الله فلانة الأنصارية دخلت فرأت فراشك فذهبت فبعثت إلي بهذه. فقال عليه الصلاة والسلام رديه يا عائشة، رديه يا عائشة، بعثت إلي بفراش حشو محشي بالصوف، رديه. لماذا؟ قال والله لو شئت لأجرى الله معي الجبال ذهبا وفضة، لو شئت لأجرى الله معي الجبال ذهبا وفضة، لو شئت أنا لأجرى الله معي الجبال ذهبا وفضة، ولكن ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وترك. النبي يا إخواني يأبى أن يبيت على مثل هذا، بل رواية أخرى عمر الخطاب يذكرها ويذكر حفصة بها، يقول أنت يا حفصة طويت له الفراش فتأخر عن القيام، فقال ما لي وللدنيا يا حفصة، ما لي وللدنيا. وهذا إيش الفراش؟ طبعا طوته، يعني كان على يعني طبقة واحدة خلته طبقتين حتى تصير ألين، اتأخر عن قيام الليل قال ما لي وللدنيا. الآن لا، ضغط 16 وضغط 17 وفرشة ريم الزنبركية وحاط في غرفة النوم مري عشان يرجع على المري، وطول الليل لا بيصلي فجر ولا قيام ليل أصلا. هو بده قال له والله واحد دخل غرفة نوم، قال له يا رجل والله منيح إذا بتصحى صلاة الظهر، على الوضع هذا منيح إذا بتصحى صلاة الظهر. شو هذا؟ النبي فقط طوت له الفراش، الحصيرة جعلتها على طيتين، وغضب لما تأخر في القيام، غضب وقال لعائشة ما هذا يا عائشة؟ فراش حشو صوف. فراش يعني ايش يعني حشو صوف؟ يعني محشي من الصوف، محشي في داخل الصوف، وغضب لانه رأى هذا. وذلك آثر النبي شرف العيش يا اخواني، آثر النبي شرف العيش على التوسع في الحياة، آثر. وافقر واحد منا الان، افقر واحد منا الان في بيته من الفراش اكثر مما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو افقر واحد منا، بل يأكل أيها الإخوة الفقير اللي بيقول عنه فقير الآن أحسن من في الطعام ما كان يأكل النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك عند أبي الشيخ وابن حبان ابن عمر يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل بعض حيطان الأنصار فجعل يلتقط من التمر ويأكل، بعض بساتين الأنصار من التمر ويأكل، فقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر ما لك لا تأكل يا ابن عمر؟ كل هذا تمر صحيح، تمر رديء، يعني كل منه كل. قال لا أشتهي يا رسول الله، قال ولكني أشتهيه، هذه صبح رابعة لم أذق طعاما، صبح أربعة أيام، مين الآن في كل الزرقاء ثلاثة أيام ما أكل طعاما؟ قال هذه رابعة ما أكلت طعاما، صبح رابعة ما أكلت طعاما، يعني أربعة أيام لم يدخل جوفي شيء. وهكذا النبي اختار هذه المعيشة. وذلك قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي شبع من خبز الشعير فلا تصدقوا. خبز الشعير، وخبز الشعير خشن، النبي ما شبع من خبز الشعير، ما بالك خبز القمح، ما لا، خبز الشعير ما شبع منه، الخشن وما شبع منه. هذا لخشونة العيش عنده، لأن قال هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. وذلك كان بعض السلف يكره التوسع في الحياة يا إخواني، يكره التوسع في الحياة، وقال: أخشى أن يقال لي أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. عمر رأى رجلا يذهب للسوق ويشتري اللحم، قال فقال: لماذا تشتري اللحم؟ قال: قرمته، يعني اشتهيته. فقال: سبحان الله، أو كلما اشتهيت اشتريت؟ كلما اشتهيت اشتريت؟ ليس حراما يا إخوان، والنبي كان يحب الكتف الأيمن ويأكل اللحم لا بأس، لكن يريد أن يعوده إنك ما تعود نفسك كل ما تشتهيه تأخذه. لو كان معك مال يا أخي، ما تعود نفسك أنك كل ما تريد أن تأخذه فتأخذه. وذلك قال: أكلما اشتهيت اشتريت؟ عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقال: أخر شيء للجنة، أخر شيء للآخرة، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ واستدل بهذا الحديث، نختم بهذا، أن بعض أهل العلم الذين قالوا إن الفقر أفضل من الغنى، إن الفقر أفضل من الغنى، ولا يقال هذا ولا ذاك، لا يقال الفقر أفضل ولا الغنى أفضل، أيهما أفضل عند الله، الفقير أم الغني؟ ما في أفضل عند الله، الفقير أو الغني، لا، ليس لأن هذا فقير أفضل أو لهذا غني أفضل، لا، العبرة عند الله كيف يكون حالك مع الله في غناك وفقرك. قال لك: نبيان من أنبياء الله، سليمان وأيوب. سليمان غني من الأغنياء، بل ملك لم يؤت لأحد من بعده، والله قال: نعم العبد إنه أواب. وأيوب أصيب بمرض 18 عاما ومع فقر، وقال: نعم العبد إنه أواب. فقال: العبرة كيف تكون مع الله أنت في الغنى أو الفقر، مش العبرة تكون فقير أو غني. في أيوب قال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، وفي سليمان نعم العبد إنه أواب. فلذلك مدح للعبد الذي تمثل بالغنى الشكر، وذاك تمثل بالفقر الصبر. ثم بدأ عمر يؤانس النبي ويكلمه بعد ذلك. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.